قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نمضي لغايتنا.
عدنا إليكم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ الفاضل، التفريط، نريد أثار التفريط، كأن أكثرنا في الإفراط فنريد أثار التفريط حفظك الله.
إن من مصلحة ذكر آثار التفريط هو الاعتدال الذي يجعل الإخوة الغلاة في التكفير يعتدلون، لأنه أحيانا أنا أتكلم أو يتكلم المتكلم فقط عن مسألة الغلو وعن آثاره، يصبح عنده ردود فعل، هو يقول أنتم يعني لا تبصرون أو لا تسمعون، ما ترون ماذا يحصل، يعني تجد بعض
الطرف الآخر
ألف كتابا في تحريف القرآن وأن هذا القرآن محرف، هذا لا يجوز السكوت عنه بحال من الأحوال، تقام عليه الحجة، فإن لم يرتدع فهو كافر ولا كرامة، وبالتعبير الشامي معه مش كمان. رجل يقول الصلاة عادة بالية، الصلاة، هذا اللي ينكر أمر معلوم من الدين بالضرورة، يقول الصلاة بالية، الصلاة عادة قديمة لا يجوز، أو يعني يستهزئ بها، تضيع الوقت، تهدر الطاقات. هذا الرجل ما يقوله كفر بعد إقامة الحجة عليه، هو كافر ومعه حبة مشك، ما يجوز. هذا دين أنزله الله عز وجل كاملا تاما. أما لا نخلط كذلك، لا نخلط، وهذه نبه علينا الأستاذ الفاضل الشيخ جمال، يعني لا نخلط بين الاختلاف الاجتهادي، مثل تكفير تارك الصلاة، هذا اللي تركها كاشفا، قضية خلافية متوارثة بين المسلمين، أنه أنا أصرح ألف مرة أن الجمهور على عدم التكفير، جمهور الأمة على عدم التكفير،
إذا لم يجحد أو ينكر،
نعم هذا معروف. إذن أما الذي ينكر أصل الصلاة، ينكر أصل الصوم، ينكر القرآن الكريم، هذه الأمور، فهو لا نبالي بتكفير. لكن أنا أنصح نصيحة، أن هذا التكفير حتى في مثل هذه القضية ليس لكل من هب وداب.
بالضبط، هذا المهم.
أيوة،
هذا المهم.
يعني هذا الرجل سمع حاكما، سمع عالما، سمع جاهلا، قال بالكفر، هو وظيفته الدعوة، وظيفته إقامة الحجة. إحنا عندنا بلية في شبابنا بسبب عدم التربية والتأصيل، نكون في المؤتمر الدولي، أول ما يسألون من الأسئلة، ما حكم تارك الصلاة؟ لك يا حبيبي، أنت ليس هذا من مهمتك، ليس من مهمتك معرفة حكم تارك الصلاة، أنت من مهمتك دعوة تارك الصلاة. الجواب، السؤال الصحيح أن يقول، كيف أدعو تارك الصلاة بالحكمة والموعظة الحسنة
حتى يصلي؟
أيوة، فهو انتقل هذا الرجل من الدعوة إلى الحكم. لما يا دكتور؟ لأن الحكم سهل، كافر، مبتدع،
فاسق،
ضال، خبيث، دجال، ريح نفسه. لكن الدعوة تحتاج إلى مشاق، تحتاج إلى طلب علم، تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى حلم،
تضحية وتعليم،
أحسن أسلوب، طيب، ستشتم، ستضرب، فهو أراح نفسه فانتقل من الدعوة إلى
الحكم على الآخرين.
جاءني شاب في نيويورك، كنا في مؤتمر دورة، جاء معه قائمة من الأسئلة والأشخاص، وحاط الجدول، العالم الفلاني، الحاكم الفلاني، القضية الفلانية، وهو من أصل عربي، أبواه عربيان ولكنه لا يحسن النطق
باللغة العربية،
باللغة. عشت في نيويورك، فقال لي العالم فلاني شو عندك عامل جدول كافر مبتدع فاسق مؤمن. صدقني
مصنف
جاب على وراء نعم كعادة بعض الشباب هداهم الله وأصلح بالهم وبعض الشيوخ كذلك. طيب قال لي تارك الصلاة لا قضية جنس العمل هي قضية سنبحثها لأنه هي قضية تكفيرية مهمة الحكم بغير ما أنزلها كذا. قال لي أجب. قلت له سأجيبك عن كل هذه الأسئلة وبس بشرط أنا أريد أجر. قال كم تريد دولار أنا أدفع لك؟ قلت لأنه هذه حتدخلك الجنة أو النار. فأنا تذهب ما يحسن عربية كل سؤال أحتاج إجرتي تحفظ 3 آيات وتحفظ 3 أحاديث من 40 النووية المباركة وأجيبك. وإذا ما أجبتك يحتمل تدخل النار. قلت له احتمال تدخل النار من أوسع بابا لازم تعرف هذه الأسئلة. فذهب الرجل وجاءني ثاني يوم
حافظ.
جاء حافظ بدأ لسانه صرت أكرر له ثم تشغلت عنه. قلت طيب أجل السؤال دين علي وتأتي في اليوم التالي 3 أيام. والله الذي لا إله إلا هو تغير الرجل. قال لي يبدو أنا ما عندي علم.
وفي الثلاث أيام هذه حفظ الحصص
إيه كان يحفظها 40 النووية معروفة وأعطي آيات رقائق. أنا أقول له احفظ هذه الآية وهذه الآية. استقام لسانه اتسع عقله بدأ يقول لي أنا. وحادث آخر قال واحد يبدو أنا ما عندي علم. قلت له هذا لا يدخلك جنة ولا نار. تذهب تتعلم دينك وبعد ما تتعلم تبدأ بالدعوة وتتعلم الحكمة قبل الدعوة إلى الله. نعم. ودعك من هذا لا ينفعك. هذا قضاة يحارون في هذا الأمر.
صح.
الحجاج صار خلاف بين الحسن البصري وسعيد بن جبير ومن هما في العلم والفضل والتقوى والإمامة واختلفوا حتى أنت عايش في نيويورك والثاني عايش في طوكيو يريدون أن يحلوا قضية الأمة. إذن
نعم.
التفريط معنى ذلك عدم تكفير من كفرهم الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم بالنص. هناك نصوص في الكتاب والسنة قامت عليها الأدلة والوضوح الأدلة بوضوح في تكفيرهم فهو لا يريد أن يكفرهم. هذا تفريط كبير جدا في دين الله. أو اتفقت الأمة اتفقت على طائفة نشأت تقول هناك نبي جديد. طائفة قامت تقول نبي جديد. أو طائفة
عبد الشيطان
أيوة. أو تقول 5 الأوقات هذه صارت وقتين إلى غير ذلك. هذا هو كله تجاوز لقضية الإيمان فلا يجوز التفريط فيها.
لا يسكت عنها
أيوة من أهل العلم. نحن نقول له لكن الشباب يقولون لي سكت أهل العلم ماذا نفعل؟ أقول له أيوة
هنا الفجوة
أيوة
هنا الفجوة. سكت أهل العلم
يقولون سكت أهل العلم
وهؤلاء نار تتوقد في صدورهم
صح
لغيرتهم على دينهم.
يعني مثل المراهق اللي في بيته ماله يتيم مراهق ويتيم مراهق في بيئة فاسدة إلى هذا يؤدي إلى مفاسد كثيرة. هؤلاء معظم الشباب يعيشون هذا الجو ثم هم فقدوا التأصيل وفقدوا التربية. من يربي في الديار الإسلامية فيه من يعلم لا ننكر
نعم.
لكن التربية شيء آخر لا يخفى على أمثالك نعم. ولا أمثال شاهدين. من يربي في نيويورك وستوكهولم ولندن وباريس وهنا ومالبو وروما مين ذهبت إليهم وعشت معهم من يربيهم؟ إذا كنا نفتقد هذا في كثير من البلاد الإسلامية فهناك معدوم تماما التربية. نعم. إقبال طيب على هذا الدين وما يزال الإقبال طيب لكن
من يربي؟
من يربي ومن يؤصل؟
وهي الأصعب من التعليم.
لا سيدي كل ما جاء حدث ما لهؤلاء الشباب. ما السر في ذلك يا دكتور؟ في قوله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها يا معشر العلماء يا معشر الدعاة المواعظ طيبة وواجبة، لكن التأصيل أطيب وأجمل وأعظم وأنفع. المواعظ تجب علينا
تذكر.
والتأصيل أوجب، تذكر القلوب. يعني حبيبي عندنا إيمان وعندنا علم، والإيمان من العلم، والإيمان يبنى على العلم، والعلم من الإيمان، لكن المواعظ تزيد الإيمان، لكن لا توجه دائما للطريق. التأصيل العلمي هو الذي يثبت على الطريق. فإذا نسير بإيماننا على خريطتنا، فالتأصيل بمثابة الخريطة، التأصيل بمثابة الخريطة للطيار للسفينة، والإيمان بمثابة الوقود، بنزين كذا ديزل وقود حطب وقود. فكثير من الإخوان يعتمدون على قضية يعتمدون
على الوقود هذا،
أيوة على الوقود، وينسون مسألة التوجيه الطائرة أو توجيه الشباب. هذا الخلل، وهو يأتي إلى الفجوة. إذن عدم التكفير في ثلاث مفاسد.
نعم.
أول مفسدة قيام التكفير، الغلاة بالتكفير.
نعم، المفرطون.
أيوة، على مبدأ ماذا؟ لكل فعل
ردة فعل.
ردة فعل، يعني عندما حصل في زمن العباسيين والأمويين الترف، أدى هذا إلى الزهد.
نعم.
هذا طبيعي في توازن المجتمع. لما حصل قيام الفلسفة حصل رد فعل ضدها. أيوة. قد تكون ردود الفعل أحيانا صحيحة وتكون أحيانا
خاطئة.
أحسنتم. إذن عدم التكفير تفريط يدفع
إلى الإفراط،
إلى الإفراط وإلى الغلو. ولا ما عليش يا جماعة، داس على المصحف، أتى بالمصحف داس عليه، قال هذا أساطير أولين، لا تكفر، لا، هذا خطأ. لا، نقول نحن مرجعوا إلى القضاء، وهذا حكم للقضاء، وفصلنا في هذا بما لا حاجة لإعادته. الأمر الثاني، أنت تتجاوز حدود الله. يعني الله عز وجل يقول لك هذا كافر، أنت تقول له لا مو كافر، إذا تقول إبليس مو كافر، وأخوان إبليس مو كافرين، وأتباع إبليس مو كفار، تقول لا أنا ما أريد أن أفرق. لابد، لكن يجوز طبعا تأخير البيان عن وقت الحاجة لحكمة. يعني اقتضى المقام أني أنا لا أكفر هؤلاء. نحن نتكلم في القضاء، لكن كداعية لا يجوز، لا يبدأ بالتكفير، لا مع من دينه ممن ظهر عنده كفر، ولا من غيرهم، حتى الذين كفرهم الله ورسوله.
يبتعد على الأحكام.
أحسن، هذا تكلمنا فيها، وإن شاء الله سنتكلم في قضية التربية. نحن لما نأتي لهؤلاء الناس، الله عز وجل كفرهم، لكن أنت ادعوهم، هذاك حكم رباني. أما أنت تبدأ معهم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة. كيف تقول لهم أيها الكفار أنتم إلى النار؟ موسى عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى فرعون ما قال له أنت كافر وملعون وكيت وكيت وكيت، إلا بعد 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 وذكروا، بدأ الحوار معه في أكثر من سورة وفي أكثر من موضع من القرآن.
أمر إلهي فقولا له قولا لينا
لعله يتذكر. كذلك في زعزعة الصف الإيماني، يعني عندما يكون بين المؤمنين كفار وتقول لا هم مسلمون، هذا سيدخلون الجيش، سيدخلون الإدارات الخطيرة في الدولة الإسلامية، كيف تقول هؤلاء ليسوا كفار وهم أعداء الإسلام ثم أنت تسكت عنهم؟ هؤلاء في زعزعة للأمن، حتى للأمن، ومجلبة للفتنة وللفوضى، وأخيرا في إثم على الذي على القاضي.
نعم.
القاضي طبعا، أما الداعية إذا تجنب هذا فهو خير له.
نتحدث يا شيخ في الحلقة القادمة إن شاء الله عن تأصيل المسألة من حيث النشأة، وهل
نعم
هذه الظاهرة ظاهرة التكفير بين الإفراط والتفريط بذورها وجذورها قديمة، أو أنها حديثة في الزمن اللي نعيشه اليوم، فالوقت كأنه ضيق معنا، ولكن لو عرفت جذور هذه المسألة هل هي قديمة أو حديثة، فقط مجرد تعريف حتى نبدأ فيها بتوسع إن شاء الله في الحلقة القادمة.
طيب،
تسمح لي
إلا إذا رأيت
لا 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 بأس, لا بأس نتكلم. هذه الظاهرة الغلو في التكفير غير التكفير.
نعم.
الغلو في التكفير ظاهرة قديمة جدا, لكن من خلال دراستي أول من أحدث الغلو في التكفير خلال دراسة يعني واقعية هم اليهود. من خلال ما وقفت عليه من كتبهم قرأت في التلمود, هذا أعظم كتاب عندهم بعد يشارح للتوراة, هم أخطر ناس وأول من بدأ في الغلو, ثم تتابع عليه الأديان والفرق, وبكل صراحة لم تخلو أمة الإسلام من الغلو, وكان منبعهم كأمر تاريخي هو من الخوارج, وأغلب أهل العلم من ذي الخويصرة الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, الذي قال عليه الصلاة والسلام يخرج من ضد هذا أقوام تحقرون صلاتكم بصلاتهم إلى آخر الحديث. هذا بدأت من هناك وترعرعت وبدأ الخوارج يؤصلونها, ثم تبعهم كثير للأسف الشديد من فرق الإسلامية.
نعم.
ووقع, لاحظ دقة التعبير, كثير من الفرق الإسلامية غلوا في هذا الجانب غلوا كبيرا, ووقع في بعض قضايا التكفير بعض علماء يعني أو بعض المنتسبين أو بعض دعاتها وبعض علماءها. لكن تذكرت قبل أن نخوض في هذا الأمر إن شاء الله الحلقة القادمة هي يوم الأحد, طبعا
هي يوم الأحد بإذن الله الحلقة بإذن القادمة نبدأ فيها بأصل هذه الظاهرة ونشأتها.
لكن إكراما لكتاب الله إن أحب أن أتمم الآية الكريمة, ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة, كلمة طيبة كشجرة طيبة تؤتي أكلها
أصلها
ثابت. نعم. تؤتي أكلها
أصلها ثابت وفرعها في السماء,
في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أنا أريد أقف عند القضية أن لما كان أصلها ثابت ارتفع فرعها في السماء, أصلها ثابت وفرعها في السماء ارتفع. لاحظ ذكر الله عز وجل الأصل قبل الفرع وذكر الثمرة بعد الفرع.
أصل الاعتماد على الأصل.
أيوة.
ثبت.
ثم فرع ثم ثمر.
ثمر.
فلاحظ الإمام الشافعي كم كان ثمره, عفوا الصحابة كم كان ثمارهم, عفوا الأنبياء ثم أصحابهم على رأسهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام, ثم تجد الآن مثل الأئمة الأربعة والأئمة. لاحظ لأن أصولهم ثابتة ففروعهم وصلت إلى يومنا وآتت أكلها. الأزهر يدرس فقه الإمام الشافعي, فقه الإمام مالك, فقه الإمام أحمد, فقه الإمام أبي حنيفة. المملكة, الشام, السودان, المغرب يهتمون بمالك, مالك من أهل المدينة.
ثمار.
أيوة هذا الثمار. ثمار هذا, يعني هذا معنى. لاحظ كل بيت في بخاري مسلم تقريبا أو أحاديث البخاري من البخاري مسلم أدق تعبير. هذا من أصل ثابت, البخاري مسلم أبو داود أصلهم ثابت.
كل هذه الفروع والثمار لها أصل واحد.
شوف
وثابت
يا سيدي, ثمارهم وصلت الكفار أن الأوروبيين اليوم يطبعون كتب البخاري ومسلم, يطبعون كتاب البخاري ومسلم, هذا الثمار. لكن أين ثمار الخوارج؟ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. فلاحظ أثرها ثابت. هل هناك أصل ثابت كأهل السنة والجماعة وعلمائهم؟
أثبت أصل.
الله أكبر. ثم لاحظ أين كتب الخوارج في الحديث؟
اجتثت.
مش أحسن. الله يبارك فيك. أين كتب المعتزلة في الحديث؟ المعتزلة ترى والخوارج تكفيريون, المعتزلة عندهم تكفير قوي. أين الجهمية؟ أين المرجعة؟ لا وجود اليوم كأصل ثابت فعلا إلا لأهل السنة والجماعة. ثمرة تثمر كل يوم في كل حين وكل مكان.
أعتذر عليك, أعتذر منك يا شيخ الفاضل, وأسأل الله أن ينور بصيرتك وأن ينفع بك إن شاء الله وأن يطيل في عمرك على الطاعة. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتصبحون على خير.
نجت تسامح تجلوه أمانينا،
بالعدل والإحسان تعلو رايتنا، حتى تهاوت أقطار العدا حينا، كنا الأسود وأذناب لهم كشفات، بعد الفرار ولا فتن تنحينا.
هم لازم من شغلة الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم حتى لا تكون فتنة، وفي الحلقة الثانية من ملف ظاهرة التكفير بين الإفراط والتفريط. ضيفي وضيفكم أيها المشاهدون الكرام فضيلة الشيخ عدنان العرعور، حياكم الله فضيلة الشيخ، أسعد الله مساءك بكل خير
جميعا والمشاهدين جميعا.
الكاميرا معك، فألقي التحية إلى محبيك فهم في انتظارك.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسددنا وأن يعينا وإياكم على استماع القول واتباع أحسنه.
أحسنت.
بارك الله فيكم، ويعني أقول أحب الله كل من أحبنا، وأسأل الله العظيم أن يجمعنا في جنته.
اللهم أمين، حفظك الله. سأعرض على فضيلتك بعض النقاط التي تطرقنا لها فضيلة الشيخ في الحلقة السابقة. عرفتم التكفير لغة وشرعا، أوضحتم خطورة إطلاق هذا الحكم من أي أحد وعلى أي أحد أو على أي مجتمع، ذكرتم أن جميع الأديان سماوية أو غير سماوية لديها تكفير، وليس التكفير خاص بالإسلام. ذكرتم أن الناس في التكفير بين إفراط وتفريط وعواقب الإفراط، ذكرنا عواقب الإفراط ونحتاج الليلة إن شاء الله إلى عواقب التفريط. كان لديكم ردود على بعض الإخوة المتصلين، في هذه الليلة نريد ملخص لهذه النقاط في الحلقة السابقة، الله يحفظك، في مدة 5 دقائق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، أول قضية قررناها بعد التعريف، أكفر الرجل الرجل وكفر الرجل الرجل، أخرجه من الملة أو حكم عليه بعدم دخول الملة.
نعم،
أخرجه من ملة لفعل لاعتقاد لقول، أخرجه من ملته. وقلت كلمة طيبة، أنه ليش هذا خاص بدين الإسلام.
نعم،
فعندما يقول عابد الشمس ويقول عابد البقرة فلان كافر، يعني ليس على الدين الصحيح الذي يدخله يوم القيامة الجنة.
نعم.
طيب، هذا الحكم كما أسلفت لم يختص به الإسلام كما يظن كثير من الناس، هو في كل دين، بل هو من لوازم الدين، بل دين بلا تكفير معتدل طبعا.
نعم.
دين بلا تكفير لا يسمى أصلا دين، يسمى حزب سياسي، يسمى، أما كدين، دين سماوي أو غير سماوي، يعتقد بيوم القيامة وبالحساب وبالألوهية والربوبية لأي شيء كان، فيلزمه التكفير، بمعنى أنه أنتم على دين ونحن على دين آخر. هناك في كل الأديان إفراط وتفريط، ليس في أصل الديانات السماوية. فالدين الذي أتى به عيسى عليه الصلاة والسلام، والدين الذي أتى به الأنبياء، والدين الذي أتى به موسى، كلهم فيه اعتدال وحق يجب أن نلتزم به
ويتناسب مع الفطرة الإنسان. نعم.
أحسنت. لا، وهذا أمر من الله عز وجل. نعم. يعني لم يخلو التوراة ولم يخلو الإنجيل ولم يخلو القرآن من التكفير.
نعم.
لأنه نريد أن نضع أيدينا في وجه الشمس ونقول نعم في الإسلام ليس عندنا التكفير.
نعم. حكم شرعي.
حكم. أحسنت. نعم. وهذا موجود عند النصارى والمسيحيين، وموجود عند اليهود وغيرهم. الخطورة تكمن في الإفراط في الاعتداء على الآخرين أو في التفريط في الاعتداء على حدود الله.
نعم.
وإن كان كذلك في الأول اعتداء على حدود الله، لكن الأول الإفراط فيه اعتداء على حدود الله وعلى الآخرين، أما التفريط فيه اعتداء على حدود الله عز وجل. أما بالنسبة بشأن الردود، الحقيقة كانت الأسئلة طيبة وكان التجاوب طيب، ووضحنا مسألتين. أما المسألة الأولى ففي بشأن قاعدة معلوم من الدين بالضرورة،
نعم،
فهي عند الناس طرفان كذلك ووسط، هو نفس
هذه كان يا شيخ عدنان حصل فيها جدل كثير بعد ما انتهت الحلقة.
أي نعم،
حصل كثير من الاتصالات حول هذه الجملة. أي نعم، سنريد توضيحها للمشاهدين.
نعم، أحسنت.
أي نعم،
الحقيقة حصل اتصال وأنا ربما يعني كان الوقت لا يشعفني للبيان، ولا أشك أن العلماء والعقلاء يؤيدون في هذا هذه القاعدة، وهي لا إفراط فيها ولا تفريط، لأن الإفراط فيها هو إفراط في التكفير، والتفريط بهذه القاعدة التفريط بحدود الله عز وجل. المقصود لا المعلوم منكر المعلوم من الدين بالضرورة لا شك كافر، لكن مسألة العلم بهذا الأمر تتفاوت. إذن القاعدة في أسئلة صحيحة، يعني أنا شخص ما علم هذا الأمر من الدين بالضرورة، علمه، علم أن الصلاة من ضروريات الدين وواجبات الدين، الزكاة، الحج، ثم أنكر، والإنكار معنى ذلك بعد ثبوت الأمر عليه، سنأتي هذا بالتفصيل. نعم. الإنكار، التكذيب. إذن هذه القاعدة في أصلها صحيح، لكن أخطأ كثير الناس إما في الإفراط في تطبيقها أو التفريط في حدود الله عز وجل فيها. خلاصة القضية سنأتي بالتفصيل، أن من علم أمرا من الدين بوجوبه في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، علم ذلك، علم، قيمت عليه الحجة، بلغه الدليل، ثم أنكر، جحد، كذب، استهزأ، استكبر، فهذا الرجل بعد إقامة الحجة لا شك أنه يصبح في عداد.
لكن ما دام قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو في دائرة الإسلام حتى يحكم عليه بهذا الحكم الشرعي في إخراجه من دائرة الإسلام.
طبعا هذا كل القاعدة أنا أرى دخلت قبل وقتها.
طيب
نأخذ يعني سنبينها هذه القاعدة.
إذن هو مجرد ملخص للحلقة السابقة،
سنبينها، لأن هنا بيحصل معانا تعارض بين لا إله إلا الله وبين إنكار معلوم من الدين بالضرورة. حل هذا التعارض إلى القاضي.
نعم نعم، لابد من
أيوة القاضي. يقول له أنت قلت لا إله إلا الله، يقول له نعم، يقول له أنت تقول أن الخمر مباح فرضا، قال أنا لم أعلم الخمر مباح، أنت سخرت مثلا بشتر المرأة، بشتر المرأة، لا أقصد حجاب الوجه،
نعم،
الحجاب الكلي، فقال له أنت سخرت، أنت أنكرت، أنت كذا، فمع القاضي بحل المسألة. إما أن يكون جاهلا فيعلم، وإما أن يكون منكرا فتقام عليه الحجة، وإن أنكر وقال لا يوجد في الإسلام صلاة والخمر مباح، فيرجع هذا إلى كما يقولون الاستتابة.
ما نسمعه منك يا شيخ عدنان حول مسألة ظاهر التكفير بين الإفراط والتفريط أمر جد خطير. سؤالي، هذا الأمر المهم من يعني في مجتمعات الإسلامية، العلماء لماذا تأخر الجميع في فتح هذا الملف يا شيخ عدنان؟ بصراحة لماذا هذا التأخير؟
لا يهمك الصراحة بقدر ما يهمني أنا، توقعني يا مع الحكام يا مع العلماء يا مع الشباب،
يعني هي لصالح الثلاثة فئات.
أستاذي،
هي عملية الصراحة وإيضاح المسألة بأن تأخرنا في فتح مثل هذا الملف تفيد الثلاثة فئات، تفيد ولي الأمر، تفيد العلماء بإذن الله، وتفيد الشباب كذلك.
كلنا مقصرون،
كلنا مقصرون في هذا الباب وفي هذا الملف.
نعم.
لقد تأخر فتح هذا الملف تأخرا أضر بالأمة كلها، بالأمناء، بالعلماء، بالأولياء، بالأولياء، بالأمناء، بالعلماء، الأولياء على عدة أنواع، وبالشباب،
الشباب، نعم،
بالبسطاء إذا صح التعبير، دعوا سجع غير مقصود. إذن في الأمناء على هذه الأمة، بالولاة الأولياء،
نعم،
بهؤلاء المساكين البسطاء، وبالعلماء أثر على الجميع، والجميع بكل صراحة، هذه كلمة أسأل أمام الله قبل أن تسألني عنها،
نعم،
كلنا قصرنا في هذا، في فتح هذا الملف، قصرنا في دوراتنا العلمية، قصرنا في جامعاتنا، قصرنا في دروسنا، ألقينا أحكاما بلا تأصيل، أحكام بلا تأصيل قد تكون صحيحة، لكن ما ربينا الشباب على قضيتين خطيرتين كانت سبب البلايا. القضية الأولى التأصيل العلمي غاب، غاب غاب، يعني تعلم الطالب في الجامعة أحكاما لم يدرب على التطبيق، ولذلك لما يتخرج الإنسان من كلية التربية، الكلية الصحيحة التي تحترم نفسها وتريد لأمتها الخير، تأتي بالمدرس وتدربه على التدريس مرة ومرتين ثلاثة،
دورات تربوية،
أحسن، ثم يجلس المدرس بعد ومع الطلاب مع المدرس، يعني هذا كان مثلا لما درست تربية كان المدرسون في هذا جيدون جدا، يقولون أخطأت في كذا وأصبت في كذا وأخطأت في كذا، كان هذا مفقود في دروسنا العلمية. يجلس الشيخ جزاه الله ألف خير، يقرأ عليه، يقرأ الناس صحيح ضعيف، بالعكس إذا كثر السؤال في الحلقة تضجر الشيخ وتضجر الطلاب، وهذا من أسوأ ما يقع في حلقاتنا العلمية وفي جامعاتنا، في جامعاتنا، لأن السؤال يثري،
تصبح الحلقات هذه سطحية فقط،
أيوة، تلقي على مبدأ إذا لقن تلقن،
نعم،
تلقوا هؤلاء. أما بالسؤال، بالمحاورة، بالمناقشة، يا أستاذ لا تحرجني، أكرمك الله لا تحرجني
أبدا، هي مسألة مهمة يا شيخ،
لا تحرجها،
لأنه من يتحمل المسؤولية يجب أن يعرفها المشاهدون جميعا يا شيخ، أنت فارس في هذا المجال وأنت من علماء الأمة، ويجب أن تقال الكلمة، يعني هذا أمر نحن جميعا بحاجة له.
القرآن الكريم اقرأه، أكثره محاورة أو تقرير، أكثره كثير منه كثير محاورة، يقص الله عز وجل علينا قصة إبراهيم مع قومه، لاحظ في سورة الأنبياء صفحة صفحة ونص محاورة، قيل قال قيل قال، لما
في الحلقة الأولى شيخ عدنان أنت ذكرت أن الله سبحانه وتعالى
حاور
إبليس عندما امتنع عن السجود وسأله لماذا
يا أخي، إيه أكثر من 7 مرات كررت هذه المحاورة وبأساليب مختلفة وبألفاظ متفاوتة،
وهو رب العالمين،
أحسن، من إبليس أخبث خلق الله مع رب العالمين جل جلاله سبحانه، ومع ذلك الله عز وجل رغم عظمته وجلاله كان يقول لإبليس أخرج منها مذؤوما مدحورا وإلى جهنم وبئس المصير، لكن الله يريد أن يربينا، يريد أن يعلمنا. هو في المناظرة الجميلة اللي جرت بين موسى وفرعون كم مرة كررها الله، مرة يفصلها، مرة يظهر الجانب العقدي، مرة يظهر الجانب الخلقي في موسى. نحن علماءنا، أقول بكل صراحة، فتحت علي أنت 3 جبهات، علماءنا، العلماء نحن قصرنا في هذا، الأمناء الولاة قصروا في هذا،
نعم،
نعم، كان ينبغي أن يكون هناك وقاية. فكر التكفير الغلو، وأنا أقول للإخوة جميعا إذا قلت التكفير بعد اليوم يعني مقصود الغلو، حتى لا أكرر هذه، نعم، المسألة. ما حصل وقاية، هذا مثل فيروس.
نقف قليلا يا شيخ تسمح لي أبدأ على أول اتصال. المحبين كثر يا شيخ. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بداية أحييك يا دكتور عثمان، وأحب طلبك الكريم الخلق.
حياك الله يا أحمد، تفضل.
الشيخ العرهور، أن أرحب بقناة الخليجية على هذا البرنامج الهادف الذي نراه على شاشات الفضائيين وما أكثرها، حيث أن هذا البرنامج يعد توجيها سديدا وصائبا للشباب الذي لا يجيد لغة التعامل مع ولاة الأمر، ويعد أيضا يا دكتور عثمان
نعم
حلقة أو حلقة وصل بين الشعوب والعلماء والحكام، فكثير من الشباب يؤسفني وأنا أقول ذلك أصحاب الفكر المتطرف يخرج وينظر إلى الحكام نظرة كفر والعياذ بالله. هذا الشباب دائما يرى ما له فقط وينسى ما عليه، ينسى هذا الشباب أن الحاكم بشر مثله يصيب ويخطئ ويتكلم في الرضا وفي الغضب وفي السراء والضراء، وهذا الأمر لا يقره شرع ولا يعترف به دين. وأنا أقول لهؤلاء لن يحكم أحد في ملك الله إلا بمراد الله. أقول لهم أيضا يا دكتور عثمان
نعم تفضل
قفوا وقفة احترام وطاعة لولي الأمر وامتثلوا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وامتثلوا أيضا قول الشافعي طيب الله ثراه إذا أردت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين لسانك لا تنطق به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أفدت إليك مساوئ امرئ فدعها وقل يا عين للناس أعين،
وعاشر
بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسنه.
أخي أحمد أحسنت بارك الله فيك.
الشيخ العرهور وأنا أتكلم هذا الكلام في رحابك وفي وجودك فلا يفتى ومالك في المدينة، فحقيقة وأنا أتكلم معك الآن أشعر بأنني لم وحنانة أرادت أن تخوف حول جبل أشم، وفقك الله يا شيخنا بصحبة واحد من صناع الإعلام السادس الدكتور عثمان بن عقالة في السير على هذا الطرب العظيم نحو عالم أفضل يحترم شرع الله وسنة نبيه المختار.
شكرا أخي أحمد الله يحفظك. شكرا
احترام ولاة الأمر.
شكرا الله يبارك فيك. شكرا. تستمع بعد قليل رد الشيخ على شعورك الطيب على حفظك الله. ذكرت يا شيخ أن هناك العلماء ولاة الأمر.
نعم
نعم.
الخلاصة الخلل عموما ليس في قضية التكفير فقط،
نعم،
في قضية الغلو الإفراط التفريط، هذا أظن سابق لأوانه لكن ما دام
أشير إليه شاء الله
أشير لأنه هذا مرتب عندي في ذهني. هناك فجوة،
نعم،
فجوة بين أنت تحرج
بين ولاة الأمر،
بين طيب بين ولاة الأمر
والعلماء
والشباب فجوتان. الفجوة الأولى أو ثلاثة بين ولاة الأمر والعلماء،
نعم،
وفي فجوة بين العلماء والشباب وبين الشباب وبين ولاة الأمور.
نعم.
هذه الفجوة ما كانت من قبل.
نعم.
ما كانت بغض النظر عن أسبابها التي سنأتيها بكل صراحة، لكن هي من أسباب هذه الفجوة عفوا نما فيها فيروس الانتقام الحقد الغلو البعد الكراهية ما أشار إليه الأستاذ الفاضل من عدم رؤية إلا بمنظار واحد، هذه الفجوة. لكن أنا أكثر ما أعيب حقيقة، ولا أخشى بعدين يقولوا لا أنت ميال لجهة، المهم هناك فجوة وكان ينبغي أن تغلق هذه الفجوة. العلماء والحكام هم يتفاهموا فيما بينهم على إغلاق هذه الفجوة، وكذلك بين إذا ما استطعنا، لأنه في بعض الديار كمان لا نكون خياليين ما يمكن هذا أن يتم، لكن نحن نتكلم عن الحكام المسلمين الذين يريدون هداية شعوبهم ومحبة دين ربهم، فهؤلاء يجب عليهم وعلى العلماء أن يتواصلوا أن يضعوا نقاط الالتقاء نقاط الخلاف إلى غير ذلك، وأن يفتحوا صدورهم لبعضهم. وبين أما إغلاق الفجوة بين العلماء والشباب
هذا أسهل في تقديري، وأكثر ما يتحمل مسؤوليته العلماء أكثر من الشباب يتحمل، لأنهم الرعاة هم الآباء.
نعم
يعني
نعم
هم
نعم
الذين يجب أن تكون صدورهم أوسع مفتوحة
أبوابهم مفتوحة
أبوابهم مفتوحة.
نعم نعم.
إيه نعم. يأتي الشاب يعني مثل قضية الجنس.
نعم.
مثل قضية الجنس، الشاب من 13-14 سنة إلى 18-19 يبغى يريد يبحث عن هذه القضايا، هذه أمر فطري.
نعم.
فإذا وجد مدرسا صادا وأبا جاهلا وأما مغفلا وبيئة لاحظ وعالما لا يفتح بابه لمثل هذه الأمور، فتبدأ البيئة يسرق منها ويختلس في السوق السوداء، يختلس الأفكار الجنسية، ولربما انحرف بسبب ذلك. ما حصل في قضية التكفير وغيرها من التطرف تماما كما حصل مع المراهقين. يعني أقول كلمة والله يستر، هناك مراهقة علمية ومراهقة جنسية، يعني كثير من الشباب وقعوا في مراهقات العلمية فحصل عندهم قضية تكفير، فهو يقرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، هو يقرأ ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ولا يمكن أن نقول هذا ليس من القرآن، فهو جاء إلى الشيخ، فإما الشيخ عجز عن التفسير ما عنده القدرة، أو كان ضيق الصدر، أو أصلا ما التقى فيه ولا يسمح له بالالتقاء. أستاذ سنأتي بالتفصيل، لا أريد أخوض هذا.
أعتقد في الفجوات هذه انتشر حركة أو احتجاج يسمى احتجاج، يسمى لفظ هذا مصطلح في الـ في الـ في الانترنت يسمى الاحتجاج الديني، كأنه من هذا في هذه الفجوات نما هذا الأمر
طبعا
من قبل الشباب.
الاحتجاج الديني حتى يعني
هذا مصطلح صحيح، هذا الاحتجاج الديني يا شيخ عدنان؟
لا هو غير صحيح اصلا، لانه ما في احتجاج على الدين. نعم هذا ما في احتجاج،
لا احتجاج هو
يقصد لكن هم
احتجاج
يقولون
ديني.
نشا إيه؟ هذا الاحتجاج على الدين يقولون نشا في هذا، لكن لا الدين هذا لا يحتج عليه اطلاقا.
نعم.
هذا خطا كبير. ان شاء الله هذه انا ناتي باسبابها
ونتواصل ان شاء الله معها، لان على مدار الحلقات القادمه باذن الله بيكون فيها توسع. ذكرتم يا شيخ عدنان في الحلقه السابقه كذلك اثار الإفراط،
ذكرت واحد الإفراط
بالسلالم فذكرت الإفراط أثاره، نذكر الليلة أثار التفريط
الاعتدال
وترك العدل
الغيرة. الاعتدال على سطح الأرض هو، فكل زيادة فهو اعتداء إفراط وتفريط. احنا ذكرنا فقط، إذا بتذكر ذكرنا فقط أخطر شيء في قضية التكفير توقف الدعوة داخليا وخارجيا. أعمق في الكلام؟ ما
نعم 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 أبدا، هذا مهم أخي جدا، لأنه الملف يا شيخ ملف ظاهرة التكفير بين الإفراط والتفريط كما اقترحت اسمها بأن يكون للشمول للتوضيح أكثر.
هذا الملف بين الإفراط والتفريط، بس أنت ما قلت الشيخ بين النارين.
لا معلش أنت إن شاء الله إلى خير. إلى خير بإذن الله.
يعني أنا أقول كلمة بحق.
نعم.
كيف حصل الخطورة وين تكمن؟ يكون هناك من المسؤولين سواء المنفذين أو المقررين أو المتخذين، يكون بينهم أناس عاديين عندهم تقصير، عندهم عندما يسمع التكفير ثم يتبعه عمل التفجير والقتل وغيره، يحصل عند هذا المسؤول ردود فعل، هو إما ما عنده وقت ولا لا عنده استعداد أن يرجع إلى الشرع، وبعضهم يرجع، فهو يصبح هذا هؤلاء الناس هم يظنون أن هذا من الدين، أو ينقلب هذا المسؤول ينقلب ليمنع الدعوة، سواء جعل هذا عذرا أو حقيقة، أنه بدأ يتخوف من أن هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل ربما اجتمعوا في هذا المكان في هذه الاستراحة في هذا في هذه الليلة، انهم بدأوا بتفكير لأمر لأن أخاه المسؤول قتل بسبب هذا الأمر، فيصبح هنا توقف للدعوة، عداء للدعوة.
لكن ليس عندك كل المسؤولين. المسؤولون الذين يشعرون أن هذا دين الإسلام قائم وأن الدعوة قائمة إلى يوم القيامة لا يضرها هؤلاء، هذا سليم. إذن أول قضية توقف الدعوة وتشويه سمعة الإسلام، وذكرنا تفصيل ذلك من قبل. الأمر الثاني سفك الدم المحرم، لأن لوازم التكفير تأتي الخطورة أن هناك في تبعات بعد التكفير.
نعم.
بعد الغلو أقصد بعد الغلو.
بعد الغلو.
الغلو في التكفير.
نعم.
هناك تبعات من أخطرها أنه يولي نفسه على تنفيذ هذه التبعات. يوليها. يولي نفسه على التنفيذ. فيحتاج يريد أن يجلد الناس، يريد أن يقتل الناس، يريد أن يفجر الناس، يريد أن هؤلاء الذمين عنده غير ذميين لأن الدولة كافرة، وبالتالي لما أعطتهم تأشيرات في الدخول عهد الكافر غير مقبول، صار عنده هو تسلسل منطقي،
استنتج وأفتى نفسه وبدأ ينفذ.
هذه الحكومة عنده كافرة، بالتالي كل من يدخل هذه البلاد من غير المسلمين هو عنده ليس له عهد، وبالتالي تجرأ فقتله. يعني سنأتي هذا كله بالتفصيل، لكن هذا من الأسباب سفك الدماء تجاوز حدود. يعني سواح جاءوا إلى بلد ضربت حافلتهم، هؤلاء يظنوا أنهم يقيمون حدود الله عز وجل، هذا أعداء الإسلام يفرحون بمثل هذا الحدث، يفرحون فرح كبير لأنه استغلال لتشويه سمعة الإسلام،
ويبدأ الضرر على الإسلام هذا.
ويبدأ داخليا وخارجيا يبدأ الضرر. عندك سفك الدم الأمر، إذن هذا من أخطر ما يمكن، هو في قضية الإفراط ثم الإنعزالية. حقيقة هؤلاء يحتاجون بعد العلم الشرعي إلى علماء نفس. يعني أنا رأيت وجههم، يعني كنت أتصور أنه أتمنى منه كان أن يبتسم. أنا اجتمعت معهم بس إن شاء الله ما في تسجيل، اجتمعت معهم في الجبال، ليس في الجزائر بحسب، في المغرب، في بلاد، اجتمعتهم في الجبال في الكهوف، تجد أنه هذا يحتاج إلى معالجة نفسية أكثر حتى من المعالجة العلمية. يعني تمكث معه ساعتين ثلاثة، يعني
إنسان غير سوي،
لا يمكن أن يبتسم، لا يمكن أن يبتسم. يعني بالمناسبة أنا اجتمعت مع كبارهم في بلد وصعدت كذا، المهم أحضروا بعض شق الأنفس، ولكن هو فوجئت أن عمر هذا الرجل القائد لهذه الجماعة عمره 30 سنة، وأنا أكاد أكون ضعف عمره أكاد. فجئته بصفة أني سائل، فجلس في صدر المجلس، قالوا له رجل جاء من الشام وجاي يسألك، لأنه يقبل مناظرة، وأنا جئته بحيلة شرعية ما كذبت، قلت أسأله. فلما سألته طبعا كان متجهم الوجه جالس أجهل مما تصور لغة وسيء الخلق إلى غير كل ذا تحمل،
كان منفش على لا شيء.
أيوه يجلس كذا. قال لي تفضل، يعني شيء بكل ما احترمه. قال لي تفضل اسأل. فسألته يعني عدة أسئلة محرجة جدا، فقال لي ليش تسأل أسئلة؟ قلت له عندنا مرجئة، هم يسمون كل من خالفهم مرجئين، يقولون الكفر كفران.
لا.
فأنت ترى الكفر كفران؟ قال لا. قلت لكن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم مؤمنين، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول قتال المؤمن كفر، فيقول قتال المؤمن كفر، فإذا حملت على الكفر الأكبر بإطلاق، أين ذهب قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ إذا استخدم الإسلام الكفر الأصغر، أو أطلق عليهم اللفظ اللغوي أو اللفظ الشرعي بمعناه الأصغر. فكان جوابه أمام الحضور، ويمكن كثير من الإخوة كانوا شاهدون لهذه الجلسة شهود كثر. قال لي قلت له حل لي هالإشكال مشان أرد على الآخرين. قال لي أنت مهبول، يعني صور أمام الناس وأنه باعتباره قائد والنص علوك، قال لي أنت مهبول.
لماذا؟
لأنه قال ما فهمت عليه، لأنه أحرجته. فطبعا من باب إتمام القصة فقط قلت له ليست نقطة البحث من هو المهبول. فعلا قلت له ما ليست نقطة البحث من هو المهبول، بعدين نشوف مين المهبول ويحتاج إلى لجنة طبية. أنا أسألك هل في الدين كفر أصغر وكفر أكبر؟ يقول عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد: من انتسب إلى غير مواليه فقد كفر. معنى ذلك اللي يزور الجواز قال بيتجوزها، ومعظمهم يفعل هذا كفر. ويحط اسم آخر ويدخل الحدود، معناها كفر. فلما قلت له هذا فعلا قال أنت مهبول، ودخلت في القضية عرضا لأريك المفاسد الانعزالية، انعزالية تامة. حتى بعضهم لم يستعمل العملي، ما كان يستعمل العملي في الوقت الذي الخطورة.
نعم.
كانوا يبيحون السرقة.
لا حول ولا
قوة. كانوا يبيحون السرقة في، لاحظ هذا مثل الخوارج، سيأتي إن شاء الله التفصيل يذكرون هذا
من باب الاستحلال يا شيخ أموال الآخرين،
استحلال ما إنهم كفار. وهذا يذكرنا بهذه الخطورة، أن الغلاة في التكفير كالخوارج وأمثالهم أو أمثالهم عفوا، هؤلاء يهتمون بالصغائر الصغائر ويتجاوزون والعياذ بالله في الكبائر. لذلك لما سألوا ابن عمر سألوا عن دم البعوضة نجاستها، قال ممن القوم؟ قالوا من العراق. قال ذبحتم وسفكتم دم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئتم تسألون عن دم البعوضة؟ لاحظ فقه الصحابة رضوان الله عليهم، شفقتم دم مسلم مؤمن، ايش امام من ائمة المسلمين وعلم من اعلامها ومن هو الحسين رضي الله عنه، وقال جئتم تسألون عن دم البعوضة؟ كذلك من الخطورة روى الامام احمد وغيره، لكن اللي فصل في القضية ابن كثير في البداية والنهاية، وهذا مثال جميل للخطورة التي يقع فيها الخوارج. والله شاهدتها مع المعاصرين، شاهدتها مع المعاصرين. يقول أتى فريق من الخوارج وثلاث أربع أنفار، فوجدوا عبد الله ابن خباب ابن رسول ابن الأرد، وهو صحابي جليل وأبوه صحابي، مع زوجته أو أم ولد على طرف النهر يتوضأ يتوضأ. قالوا له ها، وهم قادمون إليه أخذوه، قالوا له أنت ابن خباب؟ قالوا نعم. قالوا له هل سمعت من أبيك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا ما هو؟ فكان لبيبا. قال يبدو في اتصال،
تسمح له في اتصال عشان أتواصل مع إنهاء القصة. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ أحمد فضل.
مرحبا.
الشيخ أحمد السمكري إمام مسجد النور بالقاهرة. الشيخ أحمد نريد تشارك الشيخ عدنان حفظك الله في رأيك في تضييق الفجوة بين الشباب وبين العلماء في مسألة التكفير إفراطا وتفريطا.
يعني هذه القضية يعني هنا صورة المكان.
نعم.
يعني تحتاج فعلا إلى وقفة من أهل العلم لتوجيه الشباب الكتاب حول أهل الذين يحملون فكر الوطنية وعدد
المحنان
والدعاء يكون دور في غاية أهمية، وينبغي شباب يعني مرتبين حول الدعاء لأنهم الذين يحملون صحيح الدين. أما الذين يحملون الفكر التكفيري يعني هذا وليس
البيت أفضل،
فكيف يتم تفصيل الفجوة بين الشباب والدعاء؟ يعني لعلنا نطرح هذا السؤال.
نعم.
يعني كيف يتم تضييق الفجوة من الشباب وأسأل معالي الدكتور هذا السؤال. أحسن الله إليك.
طيب يا دكتور شكرا حفظك الله. كأن التليفون المحمول هذا يعني أضاع كثير من الجمل. شكرا يا دكتور. تكمل الحدث مع الخباب
بن عبد الله ابن خباب
ابن خباب الأرتي. نعم.
هو عبد الله صحابي صغير وأبوه معروف خباب رضي الله عنهم جميعا. فجاءوا فأخذوه فقالوا أسمعنا حديثا سمعه أبوك من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم تكون فتنة الجالس فيها خير من القائم إلى آخر الحديث.
نعم.
وهم أخذوه قيدوه وزوجته مروا على خنزير فضربه أحدهم. شوف تقدير العزيز العليم. ضربه أحدهم ضرب الخنزير فقال له صاحبه أتضرب خنزيرا بغير سبب تؤذي حيوان خنزير بغير سبب. ثم مر فوجدوا تمرة فالتقط أحدهم قال أتأكلها بغير إذن يعني من صاحبها ولا ثمن تضرب خنزير. والثاني أكل تمرة قال له تأكل تمرة بغير إذن ولا ثمن. ثم ماذا فعلوا؟ أتوا به فذبحوه. قال فوالله جرى دمه يعني يصف الحادث أحد الخوارج التائبين.
نعم.
ثم عمدوا إلى بطن زوجته أو أم ولده كما قال ابن كثير رحمه الله فبقروها. الغلو في فكر التكفير يدفع التمسك بالصغائر وارتكاب والعياذ بالله الكبائر. أحد الخوارج أراد أن يطعن أبا موسى.
نعم.
يطعن في معركة من المعارك كانت بين الصحابة وبينهم
أبو موسى الأشعري.
إيه أبو موسى الأشعري. قال ذق إنك أنت العزيز. لاحظ يقول له أنت منك ويعني درجة. قال فقاتلوا يقولوا لسعد بن أبي وقاص يقول لما قاتلوهم قال فقاتلوا أئمة الكفر يعني سعد بن أبي وقاص من أئمة الكفر. إذن هذا من خطورة نستخلصها في قضيتين. أولا الصد عن سبيل الله.
نعم.
في جاءتني واحدة معلش.
نعم.
إشغال الأمة هذا جاءتني من الخوارج. علي رضي الله عنه من أقل الخلفاء الراشدين فتوحا. لما بل ما فتح مصرا واحدا انشغل بالخلاف الذي حصل بينه وبين معاوية رضي الله عنهما وانشغل بقتال الخوارج أكثر وأكثر. فما تفرغ لبناء الدولة كما تفرغ معاوية رضي الله عنهما. ما تفرغ لقتال الأعداء لحماية ثغور المسلمين.
وهذا ما يحصل في هذا الزمن يا شيخ.
نعم.
كثير من البلاد اللي فيها الفتن يعني مستشرية يتأخروا في التنمية عموما.
طبعا الفتن يعني خذ كل بدون تسميات أحسن.
نعم.
يعني أنا أريد يحصل انهيار في الاقتصاد أحيانا.
نعم.
صور أنا أناقش بعضهم فقلت له لما تضرب محطة الكهرباء محطة كهرباء في البلد. قال لي أولا نريد أن ندمر اقتصاد الدولة الكافرة. صدقني يا دكتور أنا أخشى وأخذ. صدقني عمل استخبارات خارجية تريد القضاء على الإسلام والمسلمين وإنشاء الفتن في دولهم.
وتستخدم هذه
وأنا أتحمل مسؤولية هذه
وتستخدم هذه الأدوات.
أيوه
من هؤلاء الشباب.
أيوه بالإيحاء بالإيحاء.
أي نعم.
يعني يأتيك رجل منهم يظهر بمظاهر الإسلام ثم يدخل معهم ثم يوحي لهم هذه الأفكار. أنتم تضربوا السواح إذا ضربتم السائحين خف السائحون في هذا البلد
تأثر الاقتصاد
سقطت الدولة. الله أكبر. يعني من جهالتهم. أمر ثاني يقولون أنتم إذا ضربتم محطة الكهرباء الدولة ستدفع ملايين وبالتالي سيضعف اقتصادها
نعم.
و
تسقط الدولة وهم حيستلموا الحكم،
تكبر الأعباء على الدولة. نعم.
أيوة. لكن أنا أعطيتهم صورة أخرى، قلت لهم وجهة نظر هذه قوية جدا، لكن اسمع وجهة النظر الأخرى. لما ضربت هذه محطة الكهرباء وبقيت المدينة بدون كهرباء، كل من كان في ذرة في قلبه يميل إليكم لعنكم. نعم. إذن أنتم على مبدأ حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نعم. حتى لا يتحدث. إذن نفرتم الناس منكم، خلاص أنا تكفيري معكم، لكن الآن نفرنا الناس منا. القضية الثانية، من المستفيد من تدمير محطة الكهرباء؟ هي الشركات الغربية. نعم. الشركات الأخرى التي فرحت ودعت أن يدمر 10 أو 20 محطة كهرباء من أجل أن يأتوا بعقد جديد بالملايين.
نعم.
ثم هذا الحاكم قلت لهم فعلا لما ضربتم أنتم محطة كهرباء، راح جاب المبلغ من عند أمه، وراح جاب المبلغ من عند وزير مالية من جيب أبيه، جاب الحاكم سيأتي بهذا المال إما من ميزانية الدولة ومن موارد البلد ويأتيها، ويضطر أحيانا يرفع الأسعار لأن يبني محطة الكهرباء. إذا لماذا نظرتم ذاك المنظار؟ لم تنظروا هذا المنظار حتى لو كنت تكفيريا معكم، كله في مصلحة الغربية. أدم الآن قويتم اقتصاد الأعداء الإسلام الحقيقيين
وأضعفتم بلادكم.
إذن فعلا هذه خطأ تبايي الآن، وآسف على كثرة مقاطعتكم. إذن الانشغال البلاد إحداث فتنة وضعاف البلد أمام الأعداء الخارجيين، صد الدعوة وما يحصل من سفك دماء وترويع للمشاهدة، هذا بالإفراط.
الله يحفظك، بارك الله فيك. ألو،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا.
اهلا وسهلا، حياك الله عبد الله.
عبد الله بن مسعود الرفيدي.
اهلا وسهلا، حياك الله عبد الله.
كيف حالك يا دكتور؟
حياك الله، اهلا وسهلا.
احييك واحيي فضيله الشيخ،
حفظك الله.
الله يحييكم.
ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي حتى لا تكون فتنه.
نعم
فضيله الشيخ.
نعم.
هناك بعض طلبة العلم من الدعاة استغلوا حماس بعض الشباب ودفعوهم إلى التطرف، وعندما وقع الشباب في ذلك الخطأ تخلوا عنهم.
نعم.
نريد من فضيلة الشيخ إيضاح تلك الظاهرة.
نعم.
ماذا تقول للدعاة والشباب سويا؟ وألا ترى يا فضيلة الشيخ،
نعم،
أنه يجب الوعي الديني أو نشر الوعي الديني الصحيح بواسطة العلماء والمثقفين المتمكنين في العلوم الشرعية.
نعم.
ألا تعتقد يا دكتور وألا نعم. تعتقد يا فضيلة الشيخ أن العلماء يتحملون المسؤولية الكبرى في الدرجة الأولى في تلك القضايا ومثل تلك القضايا حتى
نعم.
لا تكون فتنة؟
نعم.
تلك أسئلتي، جزاكم الله خيرا.
شكرا.
وعافكم الله.
شكرا. شكرا.
وتبت خطاكم وإلى الأعلى وإلى الأسماء إن شاء الله بإذن الله تعالى.
شكرا، حفظك الله، بارك الله فيك. الأخ عبد الله قال جيد أنه قال بعض طلبة العلم من الدعاء، يعني طلبة علم انبروا للدعوة.
اتصالات المشاهدين الجميلة فيها مصلحة وفيها مفسدة.
نعم.
المصلحة تسري الحلقة وتوضح كثيرا من الأمور، لكن فيها مفسدة أنها تقطع
انقطاع المعلومة
وتقطع السلسلة. وأحيانا نضطر يعني أن نفصل في قضية قبل أوانها.
نعم.
يعني مثل قاعدة المعلوم من الدين بالضرورة، اضطررنا المرة الماضية وذي أن ندخل فيها، وهي لا شك إثراء للحلقة وتحريك لها.
لكن كان الأخ عبد الله أخذ من قولك السابق في مسؤولية العلماء.
أيوة.
عن هذا الأمر.
أحسن.
أن هناك فجوة بين الشباب.
هذا صحيح.
وبين العلماء. فهو قال بعض طلبة العلم للدعاء
أصاب في ذلك. يعني الأجوبة على ذلك معروفة أيها الأستاذ الفاضل.
الذين ورطوا الشباب ثم انسحبوا ثلاثة أصناف. الصنف الأول خبيث، خبيث وليس عنده علم، حفظ مسألتين ثلاثة وجاء وربما تسمى بغير اسمه، وأنا ضبط واحد مشكلة، هذا الملف خطير شوي والله خطير مشكلة، ضبطت واحد كان يدعو إلى التكفير. فالمهم ناظرته ناقشته وجدت فيه خبث، يعني واضح خبث، أمسكه من هنا يهرب من هنا. وبعد ذلك حصلت فتنة التكفير كبيرة في بعض البلدان الإسلامية الطيبة، ثم اضطر الأمن يشاورني من هذا، قلت لا أعرف، هذا اسمه كذا، فقدموا لي جوازه وقالوا يتفضل، اسمه آخر وصورته أخرى،
مزور،
صور داخل على البلد من بلد آخر وباسم آخر باسم آخر، وجاء عطى أشعل فتنة حمقاء وجرى فيها دماء وانتهاك للدم في الشهر الحرام في البيت الحرام فيه انتهك، ثم فرح. فبعضهم يا أخي خبثاء مرتبون.
وهذا الأول خبيث،
هذا خبيث، الثاني خبيث، أما الثاني فهو كان عنده اعتقاد في ذلك ثم تراجع، ومنهم من نبه ومنهم من لم ينبه. الثاني كان بسيط ثم تولى، ركب هذا المركب عن جهل، الثالث هو جاهل لكن ليس بخبيث، ذاك عنده علم، يعني أنا سمعت مع كثير منهم
ركب المركب يا شيخ عن جهل وذا حماس،
أيوة اجتمع، طبعا نأتي بالأسباب سنأتي بها، ركب ذلك عن حماس. الصور المشاهدة في مجتمعاتنا تدفع إلى التفاعل، أليس كذلك؟ يعني هناك مواقف لبعض الحكام، واحد بالعشر ملايين حتى لا أؤاخذ، في مواقف يعني سيئة، تصريحات ضد الإسلام ضد المسلمين ما بيجوز نسكت عنها، يعني قصدي اسكت عنها الآن، يجب هذا التصريح إما يعني تصريح خاطئ أو تصريح قصد به شيئا أو تصريح علنا. هذا التصريح ضد الإسلام ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يحصل في الدنمارك وغيره وغيره، له آثار. إذا ما كنا مؤصلين نعالج القضية معالجة تأصيلية حقيقية شرعية، نحن لا نريد كذلك نسكت، يعني نحن أمة كمان أمة دعوة، نحن أمة رسالة، عندنا رسالة عندنا دين، فلا يجوز أن نسكت،
ولدينا علم أيوة. واجب،
ولا يجوز أن نعالج معالجة خاطئة. هذا الفاصل يحتاج العلماء أن يتحملوا المسؤولية أمام الله. أنا طرقت باب ناس كبار من أهل العلم يوم كنت شابا فأبوا، قلت افتحوا بيوتكم ناقشوا الشباب، الخطر داهم الخطر قادم، أبوا ذلك رفضوا، قال لا. وأنا أذكر في فتنة قمت أمشي في سيارة من باب إلى باب عالم، قلت في فتنة في فتنة، يوجد نار، نار ستشتعل، ما تحركوا أبدا واشتعلت النار وأغلقوا الباب على أنفسهم. ولذلك ما قلته أيها الفاضل أظن أبو عبد الله أو عبد الله، هذا يتحمله العلماء. والهروب قلت لك ثلاث أنواع، وأما نشر الوعي فهذا إن شاء الله هذا الملف من هذا الباب.
اسمح لنا يا شيخ نطلع على فاصل قصير ثم نعود.
لا بس
فاصل قصير أيها المشاهدون الكرام ثم نعود إليكم بإذن الله. هذا